عندنا في كتاب أسرار الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كتاب مختصر مفيد، وكان القصد من تأليفه كما ذكر رحمه الله المقارنة بين ما يسلكه الصوفية مما يزعمون أنهم يجدون اللذة والذوق والارتياح بالسماع، والسماع معلوم عند الصوفية ما هو. قد ألف ابن القيم في ذمه كتبا، له كتاب مفرد في ذم السماع. السماع هي المعازف والمزامير والقصائد التي يلقيها الصوفية، وكانوا يلقونها في المساجد، يجتمعون على قصائد وفيها المعازف ويتراقصون ويتمايلون ويزعمون أن هذا يزيد الإيمان ويطهر القلب ويكسبه الخشوع والخشية واللذة. فأراد ابن القيم رحمه الله بهذه الرسالة الرد عليهم وبيان أن اللذة والخشوع والارتياح والانشراح حقيقة هو في الصلاة، فهي قرة عيون المحبين، قرة عيون المؤمنين، وهي لذة نفوسهم. وتكلم عن أجزاء الصلاة جزءا جزءا، بدءا باستقبال القبلة وما هو السر في استقبال القبلة، ثم في التكبير وما هو السر في التكبير، ثم في وضع اليدين على الصدر وما هو السر في ذلك، ثم في الاستفتاح وما هو السر في ذلك، ثم في الاستعاذة، ثم البسملة، ثم آيات الفاتحة آية آية وما هو السر فيها، بحيث أنه يجعل المصلي في كل أجزاء صلاته منتبها مستيقظا متلذذا في صلاته. وفيما وقفت عليه لم أقف على كتاب مما صنفه أهل العلم أنفع ولا أحسن من مثل هذا الكتاب في شأن الصلاة وما يتعلق بها من أسرار. ومعلوم ابن القيم رحمه الله كيف كان حاله، حتى وصفه من عاصره كابن كثير وابن رجب كما ترجموا له، وأنه كان من أخشع الناس صلاة، وكانت له صلاة كما يقول ابن كثير يمدها ويطيل في أركانها ويتلذذ بها، بل قال ابن كثير وكذلك ابن رجب قالوا لم نرى أعبد منه ولا أكثر اشتغالا بالصلاة والذكر واللهج بذلك مما كان عليه رحمه الله. فلا شك أن كتابا يؤلفه مثل هذا الإمام في هذا الشأن الذي كان بارزا على حياته ظاهرا في حياته، لا شك أنه ستأتي فيه الفوائد العظيمة والتنبيهات الجليلة. وهذا الكتاب نحتاجه جميعا، كل مصل يحتاجه ليعلم عظمة الصلاة وما هي الحكم والأسرار التي شرعها الله تعالى في كل أجزاء هذه الصلاة. وهو رسالة مختصرة نقرأها إن شاء الله خلال هذا الشهر بعد درس البخاري، نقرأ كل يوم شيئا فشيئا. ونسأل الله تعالى الإعانة والتمام. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم، وهذا غالبا من النساخ. قال الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وما معنى قيم الجوزية؟ ها يا شهاب، الجوزية هي مدرسة مثل المراكز الحالية الآن، وكان أبوه هو القيم عليها، أي القائم بالتدريس فيها والإدارة لشؤونها، فإذن هو من العلماء وأبوه من العلماء. فلما كان أبوه قيما على هذه المدرسة، مدرسة الجوزية، قيل له ابن قيم الجوزية، وقد يختصر تختصر الإضافة فيقال ابن القيم، وشهر بذلك رحمه الله. قال: فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن. ذوق السماع الصوفي وما يزعمون فيه من اللذة وانشراح الصدر وأنه يزيد الإيمان، وبين ذوق الصلاة وذوق القرآن، وما هي اللذة والانشراح الذي يجده المصلي والقارئ للقرآن. قال: وبيان، قال في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخر من كل وجه، أي مفارق لمختلف معه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. كلما قوي في القلب حب القرآن الصلاة أعرض العبد عن هذه القصائد والسماعات، وكلما تعلق القلب بهذه القصائد والسماعات كلما ضعف تعلقه بالقرآن وبالصلاة. وهذا ما قد نبهنا عليه قبل، أن الاشتغال بكثرة سماع القصائد والزوامل والأشعار يذهب من القلب لذة القرآن ولذة الصلاة، فلا يغرم العبد ولا يتعلق بها. قال: فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداه إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين، رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه لا لحاجة منه إليهم، بل منة منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. هذه منزلة الصلاة، وأن حظ القلب فيها أكمل من حظ الجوارح، فلا يكون حظنا من الصلاة هو حظ الجوارح فقط، ليكون حظ القلوب من هذه الصلاة أعظم من حظ الجوارح. ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه، يعني شهوات تلي بها العبد وجعل له شهوات في أمور كثيرة. ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا. أصل المأدبة هي الضيافة، الطعام الذي يهيأ ثم يدعى الناس إليه. مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع، قال في الحاشية والخلع جمع خلعة، وهي خيار المال، قيل سميت بذلك لأنها تخلع قلب الناظر إليها. اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقارا لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست في اللون الآخر. نعم، في الصلوات، صلاة المغرب غير صلاة الظهر، صلاة الظهر غير صلاة الفجر، تختلف، هذه سرية وهذه جهرية، هذه 4 وهذه 3 وهذه 2. لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفرا لمذموم كان يكرهه بإزائه ويثيبه عليه نورا خاصا. فإن الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه، وسعة في رزقه، ومحبة في العباد له. الصلاة نور في القلب، قوة في الجوارح، سعة في الرزق، محبة في قلوب العباد. وإن الملائكة لتفرح وكذلك بقاع الأرض وجبالها وأشجارها وأنهارها تكون له نورا وثوابا خاصا يوم القيامة. فيصدر المدعو من هذه المأدبة أن يرجع منها وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه بخلع القبول وأغناه، وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجدب والظمأ والعري والسقم ما ناله، فصدر من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. ولما كانت الجدوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها جدد له الدعوة إلى هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه به، فلا يزال مستسقيا طالبا إلى من بيده غيث القلوب وسقيها، مستمطرا سحائب رحمته لئلا ييبس ما أنبتته له تلك الرحمة من نبات الإيمان وكلأ الإحسان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، فلا يزال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. فالقحط الذي ينزل بالقلب، قلوب يصيبها القحط كما أن القحط يصيب البلاد، فتجد بعض القلوب خصبة وبعض القلوب فيها القحط الشديد وبعضها بين ذلك. قال فالقحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة، فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك أي المتتابع. فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة. فإذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتة وسنته جرداء يابسة وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالسمائم. قالوا هي جمع السموم وهي الريح الحارة. فتصير أرضه بورا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النبات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا ناله القحط والجدب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء. فإذا منعت من الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها وربما يبست الأغصان والشجرة. فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد، اليابس لا يمتد بل ينكسر، ولم ينقد لك وانكسر. فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار. تأمل هذا المثل العظيم. قل الشجرة إذا يبست وحاول قيم البستان أي مصلحه والذي يحرثه أن يصلحها فلم تصلح وهي يابسة، ما بقي إلا أن يقطعها ويجعلها حطبا في النار. هكذا القلب إن توالت عليه الغفلة ولم ينقد لدعاء الله وللإيمان وللطاعة تقتضي حكمة الله تعالى أن يقبضه إليه ويجعله حطبا لجهنم، كما أن هذا القيم للبستان يجعل تلك الشجرة حطبا لأهله. قال فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة طاعة الله بالذكر بالدعاء كانت الأغصان لينة منقادة الرطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب وريه. فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح. وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية. ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة مطلوبة منها خلقت لأجلها وهيئت لها. هذه المقدمة جعلها ابن القيم رحمه الله بين يدي هذا الكتاب، ثم لا يزال يتكلم عن الغفلة وأحوال الناس في ذلك وضرب الأمثلة، ثم يشرع في المقصود من هذا الكتاب في بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.